انت يا حبيبي سلمت خدمك المال والبنون الزوج الحنون
امين.
كيف حال اخوان؟ عساكم بخير.
حيا الله الشيخ.
شهركم مبارك ان شاء الله.
نورك
الله يتقبلنا وياكم في الصالحين.
حيا الله الشيخ.
سلمت حبيبي.
يا مرحبا الله يحييك.
سلمت الله يرحمك.
حقيقه انا مع من يقول ان الوقت ضيق للفقره، لكن حتى لا يضيع علينا الوقت وايضا لا ناخذ من وقت الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعدناكم أن يكون في فقرة من 12:30 إلى 1:00، ننتظر الإخوان بس يعمدوننا إن شاء الله. الفقرة اسمها لعلكم، يعني الهدف والغاية من الصيام أنك تبلغ التقوى. في أمور ستمنعك من أنك تبلغ هذه التقوى. إن شاء الله سنكون إن شاء الله بإذن الله يعني في الأيام القادمة نسعى لإقامتها. الشباب أيضا ما شاء الله تصرني بعض الفقرات اللي يسوونها، أيضا بعض المسرحيات البسيطة اللي تصل في رسالة وفي هدف. هذا يعني شيء يثلج الصدر، والأيام القادمة يعني حبلة بالأحداث وبالبرامج وبالفقرات الطيبة الممتعة بإذن الله. نرحب وإياكم بشيخنا وحبيبنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي. لكن قبل ما نبدأ الشيخ، أتمنى أنا من يعني الإخوان الأحباب الأمهات الآباء، بلغوا أهلكم وأبنائكم، انشروا الخير، تساعدوا عليه، أخبروهم بهذه الفقرات بهذه البرامج باستضافات المشايخ. ربما كلمة والله تجد واحد حيران ضايع في حياته ينتظر هذه الكلمة متى تأتي، فيقذف الله في قلبه نورا يهديه إلى صراطه المستقيم. خلونا نأخذ هالفاصل إن شاء الله نعود إلى شيخنا وحبيبنا.
لكتاب الله وعاملا دوما بهدى، آياته نبع صاف ونهجه
خبير. الله العظيم. طيب الله يوفقنا وإياكم واجمعناكم على طاعته. في بشارة لمشروع طرحناه في تويتر بداية رمضان أو قبل رمضان بثلاثة أيام أو أربعة أيام، سميناه مثل أجره. ويعني ولله الحمد في تويتر في حسابي يعني فيه يعني اخوان واخوات اتفقنا واياهم ان كل نهايه شهر نسوي مشروع بسيط على قدنا نساهم فيه، اللي بريال بريالين بخمسين بمية كذا، كل يساهم حتى يعني كلنا بصمه في الخير ان شاء الله، نتعاون على الخير. مشروع مثل اجره ان شاء الله في نهايه كلام الشيخ ساخبركم ما هي البشارات وما هي الاخبار الساره في هذا المشروع وماذا وصل اليه. فليتفضل شيخنا مشكورا ماجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أولا أبدي سعادتي وفرحي وسروري وارتباطي بلقاء أحبتي في الله من حفاظ كتاب الله عز وجل الذين شرفهم الله عز وجل بهذا النور وهذا الخير الكثير. وأبدي كذلك سروري أيضا بحديثي إلى إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء ماتعا نافعا لنا جميعا للسامع والمتكلم. ويا نعمة هذه المجالس التي تتحدث عن كتاب الله عز وجل وخصوصا عن تدبر هذا القرآن، لأن القرآن يا أحبتي لا ينتفع به غاية الانتفاع إلا بالتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. بل الله تبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن المصيبة الكبيرة أيها الأحبة أن هذا النور العظيم يقرأ في بعض الأحايين كما تقرأ الجريدة الصحيفة والكتاب، وبهذا نحن نحرم الانتفاع الحقيقي من تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره والحياة معه، لأنه نور وحياة وبرهان وفرقان وخير كثير من الله عز وجل ينبغي أن نتدبره. لا تهذ القرآن هذ الشر، لا تنثروه نثر، ولكن حركوا به القلوب وأدروا به العيوب. رب دمعة كراسي ذبابة تخرج من عين أي مؤمن عندما يقرأ في آيات الله عز وجل، ثم ماذا بعد ذلك؟ يكتب له بهذه الدمعة وربما تكون كرأس ذبابة النجاة من النار في يوم القيامة. عينان لا تمسهم النار، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. لذلك عمرو بن العاص كان يقول ابكوا ابكوا يعني حاول أن تبكي، فإن لم تبكي
فتباكى
يعني هكذا هيج مشاعر الإيمان في قلبك، لأن هذه اللحظة من لحظات الضعف والسكون والخضوع بين يدي الله عز وجل من أسباب نجاتك في يوم القيامة. ومن أعظم صفات المؤمنين أنهم إذا قرأوا القرآن خروا سجدا وبكيا يبكون من خشية خالق الكون سبحانه وتعالى. حديثي إليكم عن الجزء السادس ولا لا؟
نعم.
الجزء السادس من بإذن الله عز وجل الذي يبدأ من خواتيم تقريبا سورة النساء. النساء يقول الله عز وجل لا يحب الجهر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. منها هنا نبدأ بإذن الله عز وجل، ثم سنقف على بعض الآيات لعل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نسمع وبما نقول. يقول سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تشتكي، تتظلم، تدعو على من ظلمك، هذه الحالة جائزة شرعا. وإلا فإن الأصل أن الإنسان عندما يتكلم بالسوء عن غيره الأصل أنه لا يجوز، استثنيت بعض الحالات منها التظلم والشكوى. ثم بعد ذلك سرت الآيات لتتحدث عن قضية جوهرية أصلية في هذا الدين، وهي قضية الإيمان بأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. قضية الإيمان بالأنبياء والرسل أيها الأحبة قضية أكد عليها في أي موضع من كتاب الله عز وجل، وخصوصا في هذه المواضع التي سنقف عليها بإذن الله عز وجل. نعلم أنه من أركان الإيمان الإيمان بيش بالملائكة، أن نؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان بالأنبياء قضية أن نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم ماذا بعد ذلك؟ لا نفرق بين أحد من الرسل. الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض هو في الحقيقة كافر بالجميع بالجميع. يعني هذه الآيات تأملوها، يقول الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. طيب كأنما الآية تقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن بجميع الأنبياء والرسل، كافر بجميع الأنبياء والرسل، وما بين بين، يؤمن ببعض ويكفر ببعض. الحالة الأولى معروفة أهل الإيمان، والحالة الثانية حال أهل الكفر. بقي من يؤمن ببعض الرسل ومن يكفر ببعض، ما هو حاله؟ ما هو حكم الله عز وجل فيه؟ قال سبحانه وتعالى أولئك هم الكافرون حقا. فالذي يؤمن بالأنبياء جميعا هو المؤمن، والذي يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض هو في الحقيقة كافر بالجميع بالجميع. ومن نعمة الله علينا أمة الإسلام أنهم يؤمنون بجميع أنبياء الله ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. نبينا موسى، نبينا عيسى، نبينا إبراهيم، نبينا آدم، نبينا نوح، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك أعجبتني تلك المقالة من مسلم يتحدث إلى نصراني، يقول النصراني في تهكم يقول له إنما أخشى أن يزداد حزني عليك في يوم القيامة إذا بعثت واكتشفت أن محمدا صلى الله عليه وسلم كاذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم، تعبك نصبك عبادتك ذهبت منك، إنما أخشى عليك من الحزن أو أحزن عليك في يوم القيامة. فقال المسلم في إيمان ويقين وثبات قال لكن حزني عليك سيزداد ويكون أشد وأكثر عندما يكون محمدا صلى الله عليه وسلم إيش؟ صادق. أنا خسرت الدنيا في أسوأ الاحتمالات، خسرت الدنيا، لكن أنت خسرت ماذا؟ الآخرة، والدنيا والآخرة كذلك. هذا الخسران المبين، هذا الغبن الموجع المفجع، أن تخسر نفسك في يوم القيامة. قل إن الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. تأملوا الآيات في الصفحة التي تليها يا إخوان، قضية جوهرية في هذا الدين، الإيمان بجميع الأنبياء والرسل. يقول الله عز وجل إن أوحينا إليك لمحمد عليه الصلاة والسلام كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك. كم قص الله عز وجل قصة نبي في القرآن؟ 25 نبي، 25 نبي ورد ذكر لهم في كتاب الله عز وجل. طيب ورسلا لم نقصصهم عليك. طيب كم هم هؤلاء الذين لم يأتي الخبر لهم في القرآن من أنبياء الله ورسله؟
كثير،
هم مجموعهم 304
هؤلاء الأنبياء
والرسل. الأنبياء والرسل
الحقيقة أن الأنبياء ورد في حديث رواه الإمام أحمد وصح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة أن عدد الأنبياء 124 ألف نبي، وأما عدد الرسل ف 315 رسولا. وطبعا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، تعرفون الفرق بين النبي والرسول؟
نعم.
طبعا العلماء لهم عدة أقوال، لكن لعل من أظهرها أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع من قبله، أما الرسول فقد أوحي له بشرع جديد، وإلا فإن الجميع قد أوحي إليهم من ربهم سبحانه وتعالى. فنحن معاشر أهل الإيمان نؤمن بالأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد منهم. هذه قضية يا إخواني جوهرية أصلية في كتاب الله عز وجل. ثم تمضي الآيات لتتحدث عن عقيدتنا نحن أهل الإسلام في عيسى عليه السلام، في عيسى عليه السلام، لأن النصارى يعتقدون وأهل الكتاب يعتقدون أنه
ابن الله،
أنه ثالث ثلاثة، أنه ابن الله، اعتقدوا في عدة أشياء، وأنه لكن كان من اعتقادهم أنه صلب، أنه صلب وأنه نحر وأنه ذبح على الصليب. والحقيقة يا إخواني عقيدة السنة والجماعة أنهم ما قتلوه ولكن شبه لهم. الذي قتل على وجه الحقيقة هو من؟ هو الذي وشى به، اليهودي الذي وشى بعيسى عليه السلام. وأما عيسى بل رفعه الله إليه، فهو في السماء وسينزل في آخر الزمان ليحكم بماذا؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيكسر الصليب ويذبح الخنزير ويحكم بشرع الله تبارك وتعالى الذي أنزله على خير الأنبياء وسيد الأولياء وأعظم الأصفياء صلى الله عليه وسلم.
الذي صلب الذي وشى به أم شبيهه؟
هو ألقى الله عز وجل الشبه عيسى على هذا الذي وشى به، فنحر عقوبة من الله عز وجل، لكن عيسى حماه الله عز وجل، فهو من أعظم أنبياء الله ورسله. فعقيدة السنة والجماعة يقولون بأن عيسى لم ينحر ولم يذبح ولم يصلب، بل رفعه الله عز وجل.
قابله النبي عليه الصلاة والسلام،
التقى به عندما أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، التقى به. نعم، والتقى بموسى والتقى بإبراهيم والتقى بيوسف عليه السلام في السماء الرابعة، وهو حي في السماء وسينزل في آخر الزمان ليحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة يا إخواني عقيدة النصارى في قضية موسى وعيسى عليه السلام وأنه صلب عقيدة يعني أشبه ما تكون بالخرافة، بل هي الخرافة، والعقل والفطرة لا تقبلها. يعني تخيل لو أن لديك 10 من الأبناء، 9 منهم عاقين مؤذين لا يسمعون لك أمرا لا يمتثلون لك نهيا، إنما رأيت منهم العجب والعجاب من الصد والإيذاء والاعتداء، لكن أكرمك الله بواحد من هؤلاء 10، بار محسن طيب تقي نقي، يحسن إليك ويصبر عليك يتودد إليك. تريد أن تغفر لهؤلاء 9، ماذا تفعل؟ تعاقب 9 الذين أخطأوا وتحسن إلى من أحسن إليك. عقيدة النصارى يقولون بأن الله عز وجل أنزل ابنه لينحر وليصلب ليكفر خطايا أتباعه، فأنت تأتي إلى هذا الابن البار وتعاقبه لتغفر لمن أساء إليك. هل العقيدة يعني تقبلها الفطرة؟ تقبلها العقل السوي؟
أبدا
أبدا. ولذلك نقول يا إخواني الله عز وجل أكرمنا بعقيدة عجيبة، لكن لماذا النصارى يعتقدون هذه العقيدة ويميلون إليها؟ لأنها في الحقيقة تريح الضمير. عيسى عليه السلام يسمونه المخلص، يعني الذي خلصهم من ذنوبهم، فما أجمل أن تعصي وأن تفعل الأفاعيل جميعا ولديك من يتحمل عنك الذنب، فهو يعطيك نوع من إيش؟ من راحة الضمير والاستقرار، افعل ما تشاء المخلص. ولذلك هم يحبون عيسى، ومن يلومهم في عيسى فهو يحب عليه الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله ونبينا محمد. لكن الحقيقة يا إخواني هم يعتقدون أنه المخلص الذي خلصهم من ذنوبهم، وأن الله أنزل ابنه ليصلب ليكفر خطايا الأتباع. العقيدة يا إخواني عقيدة عجيبة غريبة لا تقبلها الفطرة السليمة ولا العقول المستقيمة. ولذلك أنا أقولها بحق، الجيل الآن يا إخواني الموجود في أوروبا في أمريكا بصفة عامة لا يؤمن بهذه العقيدة، هم أشبه ما يكون بلا دين، يعني لا دينيين. يعني لو تنظر إلى الكنائس وتذهب إلى الكنائس وتنظر فيها خاوية على روسيا، خاوية على روسيا. أنا رأيت هذا بعيني، أشبه ما تكون الذي يدخل إليها بالذات الكنائس القديمة للصور والذكرى. أما التعبد فهي مهجورة، بل الفاتيكان، الفاتيكان الذي منه تشع النصرانية العالمية والتبشير والتنصير على مستوى العالم، أشبه ما يكون بالمهجور إلا في بعض الأيام. بل والله رأيت من يدخل فيه فقط للصورة والذكرى من النصارى. فالكنائس يا إخواني الآن تباع، الكنائس الآن مهجورة لله الحمد والمنة.
يريدون أيضا يضيفوا مكانها مساجد
بفضل الله، وهذا حصل. يعني بعض المسلمين اشتروا بعض الكنائس وحولوها إلى مساجد لله الحمد والمنة، أو دور يعني علم. العقيدة لا تقبل، العقل لا يقبلها ولا يحتملها. ولذلك الآن الشباب المتحرر عقليا ينبذها، لكن هي تعطي نوع من راحة الضمير، لأنه أنت تذنب تعصي تفعل ما تشاء، هناك من يحمل عنك الخطيئة، يتحمل عنك الوزر، فهي تعطيك نوع من الراحة.
أغلب الأديان يا شيخ تجد أنه يعني الجيل الجديد يعني وقف يعني بعقله يتدبر ويرى يعني أمور غيبت عنه كثيرا.
صحيح.
فأدرك الحقيقة. بل والله يا شيخ بعضهم يعني يبكي ويتندم ويعلن يعني عودته للإسلام ويعلن ذلك.
قبل أيام كنت في الهند وجلست مع أحد الهندوس، هندوسي يتكلم بمرارة، يقول أنا عبدت آلهة كثيرة، لكن أنا أعتقد أنهم يعني آلهة باطلة. أنا أعلم أن هذا الكون له رب كبير، له رب كبير، لا يمكن تشترك مجموعة من الآلهة في صنع هذا الكون. يقول لي في كل ليلة، وأنا هندوسي، في كل ليلة عندما آتي لأنام أفكر، أقول أنا لماذا خلقت في الدنيا؟ لماذا هناك أكثر من رب أنا أعبده؟ من الرب الحقيقي؟ من الإله الذي يجب أن أعبده وأن أصرف قلبي إليه؟ والله يتكلم بمرارة وحرقة. وسبحان الله كان يحفظ الفاتحة ويحفظ بعض الصور القصيرة، ويقول أنا أحب أهل الإسلام، أحب الإسلام، لكن لم ينشرح قلبي له. أسأل الله أن يشرح صدره للإسلام، وكذلك من صد وبعد عن دين الله عز وجل. يا أخي الكريم، البعرة تدل والخط يدل على المسير. هذا الكون من تفكر فيه وتدبر في معانيه لابد أن يؤمن بالله عز وجل. والله كل شيء يقودك إلى الله عز وجل، وله في كل آية، في كل شيء تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. يا أخي الكريم، لو تحرر الإنسان من قيود الجاهلية لانقاد إلى دين الله عز وجل، ولا آمن بالله عز وجل. لو كان فيهما آلهة
إلا الله
لفسدتا. ما يمكن يكون في هذا الكون أكثر من إله أو أكثر من خالق، ما يمكن. ولذلك يعني من نعمة الله علينا لا بد أن نستشعرها، لا بد أن نتلمس فضل الله عز وجل علينا فيها، أننا من أهل الإسلام والقرآن، أهل الإيمان، أهل الدين الحق. اليهودي يأتي إلى عمر بن الخطاب فيقول: يا عمر، آية أنزلت عليكم معاشر المسلمين، لو كانت لنا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت. في يوم عيد، في عرفة، على جمع المسلمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه هذه الآية المباركة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله ارتضاه لنا، الله جل جلاله ارتضى لنا هذه الشريعة. أكرمنا الله عز وجل بأعظم رسول وبأعظم كتاب وبأعظم شريعة وبأعظم دين. فلله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا، وله الشكر كثيرا كما يتفضل علينا كثيرا.
كما سلفت يا شيخنا، بالنسبة للشباب النصارى وغيرهم ينتسبون فقط للراحة، لا تجد أحد يفتخر بهذا الدين النصراني.
صحيح.
من حقنا المسلمين احنا نفتخر،
نعم،
يعني هؤلاء لا يريدون أحد أن يفتخر إيش بهذا الشيء الذي لا يدفع العقل.
صحيح.
فقط ينتسبون للراحة.
لكن من شعر بهذه النعمة يا أخي الكريم عظمها، لكن صحيح. الذي لا يشعر بالنعمة التي هو فيها، صحيح. للأسف يعني كثير من المسلمين يا أخي لا يستشعرون نعمة الله عليها.
بس شو ما يستشعر، لكن يفتخروا ترى.
صحيح.
ما يستشعروا وتحصلهم بعيدين عن الله، لكن يفتخروا. رغم عنهم.
وهناك من للأسف الشديد يجعل الدنيا لدين الله للأسف صحيح. للأسف يعني من ضعاف الإيمان ربما للأسف لا يرفع بهذا الدين صحيح. رأسا وهذه كارثة عظمى يعني ألا ترفع بهذا الدين رأسا. لا والله والله الله عز وجل فضلك على العالمين. لو تأملت أياكم إلى هذه السورة التي نتحدث عنها النساء المائدة العمران قبل ذلك وجدنا أن الله تبارك وتعالى قص لنا الكثير من القصص والأخبار عن أهل الكتاب عن اليهود والنصارى. بين لنا كيف أن الله عز وجل أعزهم وأعظم من شأنهم وكيف أمدهم بالمدد منه سبحانه وتعالى عندما كانوا أتباعا لأنبيائه ورسله كانوا مؤمنين به كانوا منقادين لحكمه ولشرعه عز وجل فأعلى الله من مكانتهم وفضلهم على العالمين. لكن بين لنا كذلك عندما خالفوا أمر الله وحاربوا أولياء الله وكفروا بأنبياء الله عز وجل وانتهكوا حدود الله كيف أن الله عاقبهم وعذبهم وأذلهم وأخزاهم. يعني لو تأملت القرآن ما بين دفتيه وجدت القصص الكثيرة جدا في هذا المجال. الآن أتساءل يا أخواني بعد هذه العظات العظيمة التي جاءت في كتاب الله عز وجل نحن كأمة هذا القرآن بماذا نعاقب الآن؟ بأي أمة نعاقب؟ أكثر المصائب تقع على أمة الإسلام ممن؟ من اليهود والنصارى من أهل الكتاب. وكأنما الله عز وجل يقول أنا أعطيتكم العبرة والعظة في الكتاب في هذا القرآن قصصت عليكم أخبار من سلف من هؤلاء اليهود والنصارى وكيف عندما أطاعوا ارتفع شأنهم وكيف عندما عاصوا سلط الله تبارك وتعالى خذ العبرة منهم فإن لم تعتبروا منهم فسأعاقبكم بهم. بهم الآن كم يفعل في أمة الإسلام من اليهود والنصارى يا إخوان؟ كم؟ بل المصائب جل المصائب في الأمة الإسلامية من اليهود والنصارى وهل أوتينا إلا منهم؟ هذا نتيجة البعد عن الاستفادة من هذا الكتاب العظيم. لذلك فلنفئ وإياكم إلى كتاب الله عز وجل والله يا أخواني فيه النجاة والسعادة في الدنيا والعقبة. وحي أهلنا على هذه البرامج الطيبة المباركة التي تذكي في الأمة روح العودة إلى كتاب الله عز وجل. دعونا نمضي قليلا في الآيات نأتي إلى آخر آية في سورة النساء تحفظونها جميعا يستفتونك في النساء في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة هو الرجل الذي إيش؟
لا ولد له
ولا ولد. يعني ليس له أصل ولا فرع. لو تأملت وإياكم يا إخواني إلى أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة لو وجدنا في القرآن سبحان الله أوامر أقيموا الصلاة حافظوا على الصلاة صحيح؟ ليس هناك تفصيل في كيفية الصلاة في أوقات الصلاة في هيئة الصلاة في شروط الصلاة في أركان الصلاة ليس هناك تفصيل. التبيان كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن لو تأملنا وإياكم يا إخواني إلى قضية الميراث وتوزيع الميراث والأنصب المقدرة شرعا
الصلاة الله
تفصيل عجيب تفصيل عجيب. طيب من يخبرني لماذا هذا؟ ما الحكمة من أن الله تبارك وتعالى تولى في كتابه سبحانه وتعالى بيان الميراث والأنصب المقدرة بذاته العلية سبحانه وتعالى؟ تفضل حبيبي.
من الحقوق المالية
نعم
أمر عظيم في الحياة الدنيوية. أغلب المشاكل إنما تأتي من
نعم
من الأمور
جميل
الأمور المالية.
جميل جميل
أبا يا شيخ القرآن نزل في قوم كانوا لا يرثون المرأة كانوا لا وكانوا لا وكانوا لا يعطون حقوقها
لا يعتبرونها بشر
لا يعتبرونها من البشر أيضا فكرمها الله في القرآن ورفع من شأنها وأيضا نصب لها وأعطاها وفرض لها حقوقها الشرعية التي يجب على كل مسلم سواء كان أبا لها المتوفي أو زوج أو أخ
جميل على حسب جميل. هذه كلامكم رائع جدا وكلام صحيح لكن دعوني أفصل فيها أكثر. أقول يا أخواني سبحان الله أكثر المشاكل وأنا معني بهذه القضية يعني أنا معني بقضايا الخلافات بين الناس والمشاكل والصومات لا أنا يعني أشتغل بالإصلاح بين الناس بفضل الله عز وجل علي. أكثر مشاكل الناس من المال أكثر الخصومات تقع بين الناس وخصوصا بين القرابات من قضية الجهل وعدم تطبيق شرع الله عز وجل في قضية الميراث وللأسف الشديد. لذلك الله تبارك وتعالى تولى بذاته سبحانه وتعالى بيان هذه الأحكام في كتابه عز وجل. ربما لو كانت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا جهل البعض أو ربما أنكر البعض أو ربما البعض ضعف بعض الأحاديث ولم يأخذ بها لكن القضية قضية محكمة في كتاب الله عز وجل تتلى آناء الليل وأطراف النهار. ما يستطيع أحد يقول لا، أو لابد يكون النصيب أكثر وكذا. وتأملوا كيف أن الله عز وجل يا إخواني اعتنى بالمرأة، وخصوصا أنصبة المرأة، بينت تمام البيان في كتاب الله عز وجل. وهذا من نعمة الله على المؤمنات، أنه الحق محفوظ. بل هناك من يقول أن الله عز وجل لم يعطي النساء كما أعطى الرجال في الميراث، وهذه حقيقة يا إخواني شنشنة نعرفها من أخزة وغير صحيحة بالكل. أخبرني أحد الإخوة الذي يعني تضلع في قضايا الميراث، يقول وجدت أن الله تبارك وتعالى أعطى المرأة أكثر من نصيب الرجل في 17 موضعا. المرأة تأخذ أكثر من الرجل، المرأة تأخذ أكثر من الذكر، الأنثى أكثر من الذكر في الميراث. هو حضر جلسات الدكتوراه في هذه القضية في ميراث المرأة، فيقول وجدت أن الله تبارك وتعالى أعطى المرأة أكثر من الرجل، أكثر من نصيب الرجل 17 مرة. وأنا أقول يا أخواني سبحان الله، حتى ما أعطي للرجل فمن المستفيد منه على وجه الحقيقة؟ المرأة. صحيح. المرأة. فالرجل يجب عليه أن ينفق على المرأة، سواء كان أبا أو زوجا أو أخا أو ابنا لمن ليس لديه
من يبني. الوزارة كل شيء يرجع لها،
وزارة المالية.
إيه؟
وزارة المالية
الداخلية،
في بعض الأحيان الداخلية شيخ، أو الغالب
وزارة الداخلية،
مرات وزارة الدفاع
لا قليل هذه يا شيخ.
أنا سعودي يا شيخ، يقول ميد إخوان مصريين، يقول الحرمة عندنا نسميها وزارة الداخلية، قال مصر إحنا نسميها الحكومة كلها.
ونعوذ بالله من الانقلابات.
أيوة والله
مشكلة، انقلابات مشكلة. طيب لعلنا الآن يا أخوان ندخل إلى سورة
المائدة.
المائدة، وهذه السورة العظيمة من آخر ما أنزل على نبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي سورة مدنية جميعا، مع أن البعض من بعض الآيات يا أخوان، بعض الآيات أنزلت في مكة ولم تنزل في المدينة. ليس معنى مدنية أن كل الآيات نزلت في المدينة، لكن ما بعد الهجرة يعتبر مدني، وما قبل الهجرة يعتبر مكي. فهذه الآية، فهذه السورة جميعا أنزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مدنية لكل آياتها، مع أن اليوم أكملت لكم دينكم. أين نزلت؟ في مكة.
آيات الصيت تتحدث عن الحج
والعمرة، وكل بعد الحديبية أصلا، بعد الحديبية. فلذلك هذه السورة سورة مدنية في كل آياتها. بدأت بقول الله عز وجل بخطابه لنا معاشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، وكما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا
فارفعها سمعك
فأنت مخاطب لها، أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. خير، إما أن تصرف عنك شرور وإما أن تجلب لك الخيرات بفضل الله عز وجل. فأصغي السمع وأرهف الحس وافتح مغاليق القلب لنداء الله، يا أيها الذين
آمنوا
أوفوا بالعقود. أعظم عقد يا أخواني في الدنيا ما هو؟
عقد الإسلام،
العقد الذي بيننا وبين
الله،
بين الله عز وجل، ألا نعبد
إلا
الله، لأن الله أخذ علينا العهد والميثاق ونحن في عالم الذر، ألا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وألا نصرف هذه القلوب ولا هذه العبادات لغيره جل في عليائه سبحانه وتعالى.
تدري ما حق الله على العباد؟
نعم، أن يعبد لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. والأنبياء جميعا والرسل جميعا جاءوا بهذه القضية الجوهرية الأصلية، قضية أن يعبدوا الله ما لكم من إله
غيره.
فقال الله عز وجل أوفوا بالعقود، أعظم العقود مع الله، ثم العقد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالاتباع والاتساء به عليه الصلاة والسلام والاستجابة لأمره، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا
لله
وللرسول إذا دعاكم
لما يحييكم.
والله يا أخوان الحياة الحقيقية الجميلة الطيبة الراضية المرضية هي في الحياة مع الله ومع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك العقود والعهود جميعا، سواء مع الكفار أو مع المسلمين، سواء في الأعمال وفي الشركات والأموال والأحكام الشرعية أو في غيرها، كل العقود يجب أن نفي بها. ثم بين بعد ذلك أصل أصيل في قضية المطعومات، قال سبحانه وتعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إذن الأصل يا إخواني في المأكولات
الإباحة،
الأصل فيها الإباحة إلا ما يتلى، وبين الله عز وجل في غير ما آية ما هو الذي حرم علينا. حرمت عليكم
الميتة والدم
والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
إلا ما ذكيتم.
جاء الاستثناء لك جاء التحريم. طيب لماذا الله عز وجل جاء بهذا التفصيل في الحرام في المحرمات علينا؟
لأنها أقل من
أحسن الله إليك لأنها قليلة جدا. المحرمات قليلة جدا لذلك بيّنها الله عز وجل. وإلا فإن الأصل أن الأشياء المطعومات المشروبات الملبوسات المعاملات الأصل فيها الإباحة. ما هي الأشياء التي الأصل فيها الحظر والمنع؟
المعاملات
العبادات
أو
العبادات. ما يعبد إلا الله ولا يعبد إلا كما شرع سبحانه وتعالى. وإلا فإن العبادات مبنية على التوقف. ما تعبد مولاك إلا بالدليل الشرعي من كتاب الله أو سنة رسول الله. لكن المطعومات المشروبات المأكولات الملبوسات المعاملات الأصل فيها أنها مباح. لذلك يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم
الطيبات
يحل لكم الطيبات يحرم عليكم الخبائث.
أحسن الله إليك. فإذا أحل الله لنا الطيبات جميعا. طيب إيش هي الطيبات؟ ما لا عد ولا حد له من نعم الله عز وجل عليه. فقط ننظر إلى هذا الصحن كم فيه من خير، كم فيه فضل من الله عز وجل. خيرات الأرض تجبى لنا من كل مكان. أظنكم جوعانين صح؟
والله على وشك
نظرات كذا نظرات
إلا عبد الله ثم يرقد الله
إلا بعد ما يمر عليه يسلم عليها
بس في الفاصل. إيش
الفاصل؟ أربع حبات موت ما شاء الله.
الواقع يا عبد الله الواقع يشهد.
طيب
الواقع يشهد
وما يشهد. طيب الحمد لله خلاص ذاك الله خير.
شهدنا إلا بما
علمنا.
تفضل حبيبي.
لما نقرأ بداية سورة المائدة يعني ليش الله مو عفو مو ليش أو ما الرابط بين يا أيها الذين أوفوا بالعقود ثم الله سبحانه وتعالى ذكر أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني لما يعني إيش الرابط بين
جميل. شوف يا أخي الكريم يعني لو تتأمل الآية ذات الآية تجد أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر فقط هذه القضية، ذكر عدة أشياء. تأمل معي، قال عز وجل أوفوا بالعقود، ثم انتقلت الآية والسياق إلى نقل آخر. نعم. أحلت لكم
بهيمة
الأنعام. ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى قول الله عز وجل
صيف.
وإذا حللتم
فاصطادوا.
ثم قال ولا يجرمنكم شنآن قوم. قضية أخرى مختلفة تماما. هذه الآية هي منهج لك في حياتك، ما هو المحرم عليك وما هو المباح لك. يذكر لك سبحانه وتعالى بعض الأشياء أصول ما هي المباحات وما هي المحرمات، ما هي التي يجب عليك أن تفعلها وأن تأتي بها، وما هي الأشياء التي يجب عليك أن تبتعد عنها. من أعظم ما يجب علينا نحن كأمة الإسلام أن نلتزم به العدل. تأملوا إلى هذه الآية. قل الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام
أن تعتدوا.
أن تعتدوا. العدل يا إخواني عليه قامة السماوات والأرض، وبالعدل جاء الأنبياء والرسل. يقول الله عز وجل إن الله يأمر
بالعدل والإحسان.
أي سأتي إليه تأكيد على هذه القضية الأولى في توافق عجيب سبحان الله. قال الله عز وجل في الصفحة التي تليها يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط شهداء لله بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. طبعا يا أخي أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في بدنه وفي أهله وفي ماله وفي بلده. أوذي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا ومنع صلى الله عليه وسلم في الحديبية من أن يأتي بالعمرة وصد عن البيت الحرام. واستجاب صلى الله عليه وسلم لذلك العقد الذي عقده مع قريش وعاد صلى الله عليه وسلم ليعود من قابل. في هذه الأثناء يا أخي مكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع من المشركين آمين البيت الحرام. هنا كان الخيار بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل يأخذ بهؤلاء على غرة وينتقم لنفسه ولأهل الإيمان معه منهم، أم يفي بالعقد والعهد؟
بعد العقد كان هذا؟
بعد العقد.
نعم.
الله تبارك وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. نعم. فحرم الله عز وجل الاعتداء وأمر بالعدل. قضية العدل يا إخواني قضية جوهرية عجيبة في حياة الإنسان. أنت مأمور بالعدل أولا مع نفسك، مع نفسك تعدل مع نفسك. كيف تعدل مع بدنك أنت؟ هذا البدن مسؤولية أمام الله عز وجل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في النعل الواحدة، أكرمكم الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الإنسان بنعل واحدة، قدم محتفية وقدم منتعل. طيب لماذا؟
هل أنا ما أدري
ما هو السبب؟
في معلومة يا شيخ، لماذا هذه صحيحة أو خطأ؟
فضل.
يقول أنها الشيطان، يعني لبسة الشيطان،
مشيت الشيطان. لكن الحقيقة يا أخي الكريم أن هذا ليس من العدل مع البدن، لأنك إذا انتعلت واحدة واحتفيت بالثانية، طيب ما ذنب هذه التي تحتفي وتمشي حافية وربما تؤذى والثانية منتعلة ولا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا؟ أنت راكب ما دمت منتعلا، كرم الله السميع. تأملوا يا أخواني، العدل حتى في المشي، في الحذاء أكرمكم الله عز وجل، فإذا مشيت تحتفي جميعا أو تنتعل جميعا.
نعم.
إما أن تلبس الحذاء في القدمين وإما أن تمشي حافيا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا. حتى في المشي يا إخوة، حتى في المشي يجب أن تعدل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والحرور، قال هذا مجلس الشيطان.
نعم.
طيب لماذا؟
العدل.
العدل، أحسن الله إليك. طيب عندما تجلس نص أو بعض جسمك في الشمس والبعض في الظل،
طب من يضطر في صلاة أو شيء يكون في المسجد، هذه صارت مع
عند الاحتياج عند الضرورة، هذه قضية أخرى. لكني أسأل الآن، لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يجلس الرجل بعض جسده في الظل وبعض في الحرور؟
العدل،
لأنه انتفى قضية العدل. طيب لماذا؟ ما هو المتضرر أصلا؟
بعض الجسد أصيبت الشمس،
أنت المتضرر
في أيام الصيف. من المتضرر؟ الذي في الظل ليس في الشمس. في أيام الصيف المتضرر هو من في
الشمس.
وفي أيام الشتاء الذي في الظل، لأن الشمس ينتفع بالبدن في أيام الشتاء. هل تأملتم يا إخواني إلى هذه القضية؟ فقط في بدنك، كيف تعدل مع بدنك حتى في الجلسة، حتى في الاحتفاء والنعال والمشي؟ إذا أنت مأمور بالعدل مع بدنك ونفسك فكيف مع الناس؟ لذلك قوموا لله شهداء، أمر بالقسط يعني بالعدل، ولو على نفسك، ولو على نفسك. من يأتي بآية تنص على هذه القضية؟ ما حبيبي
قال الله تعالى
يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين
أو الوالدين أو الأقربين. تخيل، تخيل أخي الحبيب، أمر من الله عز وجل أن تعدل مع نفسك، مع الأقربين
أو الوالدين،
أو الوالدين وهم أقرب الناس إليك. إذا كنت مأمور أن تعدل مع هؤلاء فما بالك بالناس جميعا؟ هذا الدين قام على العدل يا أخوان. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقسطاس المستقيم، بالعدل من الله تبارك وتعالى. لذلك أكدت الآية الثانية على الآية الأولى، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يعني بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا. شنآن يعني إيش؟ بغض وكره، يعني لا تعدل مع من تحب وتظلم مع من تكره، بل تعدل مع من تكره قبل أن تعدل مع من تحب.
والله بنطبخ سريع.
حتى هذا منهج الشيخ في الحياة الزوجية.
لا شك.
صديق.
لمن يعني تعدد يعني عنده أو عدد الزواج.
ما جاب ولا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل أكثر من امرأة ومال إلى إحداهما يأتي يوم القيامة وشقه ساقط، وفي رواية شقه مائل، لأنه لم يعدل. ومقصود هنا العدل في المبيت في النفقة، أما العدل في القلب فهذا ليس إليه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الميل القلب هذا ليس إليه، فالحب والكره والبغض هذه قضايا لا يملكها الإنسان، بيد الله تبارك وتعالى. أما المعاملة فيجب عليه أن يعدل. العدل بين الأبناء والأولاد، عندما جاء نعمان بن بشير رضي الله عنه يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني إيش نحلته؟ أهديت أعطيته عطية، وإني أريد أن تشهد. فقال عليه الصلاة والسلام أكل بنيك أعطيت؟
قال لا.
قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، أنا ما أشهد على ظلم. وفي رواية قال أتريد تريد منهم البر سواء؟ قال نعم. قال فأعدل. فيجب عليك أن تعدل حتى مع أبنائك في العطية والهدية وغير ذلك. بل كان صلى الله عليه وسلم جالسا في يوم الأيام، فجاء رجل إليه فجلس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبينما ذلك الصحابي يجلس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بابن له ذكر يأتي. قال فأخذه وقبله وأجلسه على حجره، وبينما هو كذلك وإذا ببنت تأتي لذاك الرجل. قال فأخذها وأجلسها على حجره. هذا الولد هنا والبنت هنا، الذكر هنا والأنثى هنا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اتق الله وأعدل. لماذا يا إخوان؟ ما الخلل؟
قبلة.
لأنه عدل في المجلس لكنه لم يعدل في القبلة، قبل الولد ولم يقبل البنت، وهذه عادة جاهلية للأسف الشديد قديمة. يقول يا رسول الله أو تقبل الأبناء الصبيان أو تقبلون الصبيان، يرى أن ذلك من العيب والمزلة والنقصان في الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم
لا يرحم.
ثم تمضي بين الآيات يا إخواني، والآيات عجيبة وعظيمة وينبغي أن نقف معها جميعا، لكن هنا آية ينبغي أن نقف معها وهي آية عظيمة كريمة. يقول سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله
وأحباؤه.
يأتي الرد من ربنا عز وجل، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اليهود والنصارى يدعون أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله عز وجل، فجاء البرهان بكل بساطة. لماذا يعذبكم الله في الدنيا وما عند الله يشد أبقى؟ هل يعذب الله أبناءه وأحبابه؟ أبدا. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
بكل بساطة أنت تحب الله وتزعم أن الله يحبك، تمنى أن تموت لتلقى من تحب. قال الله ولن
يتمنونه
أبدا بما قدمت أيديهم، بأفعالهم، بكفرهم، بصدهم عن سبيل الله كثيرا، بقتلهم الأنبياء والرسل، بمخالفتهم لأمر الله عز وجل. إذن قضية الحب لله والادعاء هذه قضية منتهية، البرهان هو الذي يثبت. قضية أن الله تبارك وتعالى يحب يا إخواني يجب أن نقف معها كثيرا. وليس العجيب أن يحب، لكن العجب العجاب
أن يحب.
الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود هو الحب. فتأمل يا عبد الله أن الله بكبريائه وعظمته وجلاله وجماله سبحانه وتعالى يحبك. تخالط الأبرار والفجار ومن تحب ومن تكره في هذه الحياة الدنيا، والله من فوق سماواته قد أنزل عليك شآبيب محبته ومودته. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ أي منة أكرم من هذه المنة؟ أن الله يصطفيك من بين الخلق. من الذي خلقك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي هداك؟ من الذي اجتباك؟ من الذي هيأ لك الخير؟ من الذي صرف عنك الشر؟ من الذي اجتبك لتكون طائعا منقادا مستسلما له سبحانه وتعالى؟ من قذف هذا الحب في قلبك؟ إنه الله جل جلاله. فيا عجبا له، يخلق ويصطفي ويجتبي ثم بعد ذلك يحب. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهو الغني
في حديث تباهى بك.
صحيح، وهو الغني عنا سبحانه وتعالى. يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. قضية أن يحبك الله عز وجل يا إخواني قضية جوهرية. ليس العجب أن يحب، والله الله عز وجل يحب يا إخواني، يحب لذاته، يحب لأسمائه وصفاته، يحب لجميل تقديره وعظيم تقدير تدبيره، يحب سبحانه وتعالى من كل الوجوه جل جلاله. هو الذي يستحق الحب لذاته تبارك وتعالى. نحبه لما يغضون به من نعم، خلقنا من عدم، شفانا من سقم، أسبغ علينا وافر النعم، أطعمنا من جوع، كسانا من عري، أروأنا من ظمأ، حمانا، كفانا، آوانا. الخير كل الخير من رب الخير سبحانه وتعالى، فكيف لا نحبه سبحانه وتعالى؟ وقضية الحب يا أخواني ليست قضية فقط كلام أو ادعاء أو انتشاء، لا، ليست شعارات، قضية برهان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذا هو البرهان، هذا هو المقياس. لأن الناس جميعا يزعمون أن الله يحبهم سبحانه وتعالى وأنهم يحبون الله تبارك وتعالى، لكن هذا البرهان، هذا هو المقياس. والله يا إخواني لو أحببنا الله حبا صادقا خالط بشاشة القلوب وجرى مجرى الدم في حياتنا، والله أيها الأحبة نزهد بهذه الحياة الدنيا وتعلق به سبحانه وتعالى. كان نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته يخير بين الملك في الدنيا والخلد في الدنيا والجنة وبين لقاء الله، فماذا اختار؟ اختار صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. أما الفعل فأشار بيده إلى السماء، وبالقول قال بل الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، إنه الحب. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. نعم أيها الحبة، حب الله تبارك وتعالى أعظم منا، أجل كرامة يصطفيك لها ويجتبيك لها سبحانه وتعالى. لذلك إذا أحببناه بذلنا ما نملك، الأنفاس، النفائس، الحياة، والله جميعا تكون لله تبارك وتعالى. يجلس عبد الله بن جحش رضي الله عنه مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مجلس في تحت ظل شجرة في ليلة صبيحتها أحد، فيقول عبد الله لسعد هلم بنا يا سعد ندعو ربنا. فقام سعد قال هلم بنا، فقام سعد يدعو ربه قال اللهم القني غدا عدوا من أعدائك شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فأقتله وأخذ سلبه. فأمن عبد الله، ثم رفع عبد الله بن جحش يديه إلى السماء قال اللهم القني غدا عدوا من أعدائك شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيقتلني ويبقر بطني ويفقع عيني ويجدع أنفي، فأتيك في يوم القيامة فتقول فيما هذا يا عبدي، فأقول فيك وفي رسولك يا ربي. الحب الصادق الذي جعله يبذل كل ما يملك حتى النفائس والأنفاس لله ربنا سبحانه وتعالى. يأتي عبد الله بن حرام رضي الله عنه ويغتسل ويتكفن ويتطيب، ثم يرفع يديه إلى السماء قال اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. بيع صادقة مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فيدخل إلى أرض المعركة ويقاتل ويناضل وينازل فيقتل رضي الله عنه. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنه جابر وإذا به يبكي، قال ما يبكيك يا جابر؟ قال أبي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم يا جابر ابكي أو لا تبكي والذي نفس محمد بيده، لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. قال تمنى يا عبدي؟ قال أتمنى أن تعيدني فأقتل فيك ثانية. قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون. فتمنى يا عبدي؟ قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال أحلل عليك رضواني فلا أسخط عليك بعده أبدا ورضوان من الله أكبر.
الله أكبر. أسأل الله عز وجل يكتب أجرك شيخنا وحبيبنا. آمين آمين آمين. وهذه ذكرى، والشيخ تعودنا منه في ذكرى، وليست لكل أحد، إنما هي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن يحلقون مع كلام الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب من يقربنا إلى حبه. مجاهد أحد السلف يقول إن العبد المؤمن إذا أقبل إلى الله بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه. اجعل همك أنك تقبل بهذا القلب إلى الله عز وجل، فإذا أحبك الله عز وجل وجدت سعادة الدنيا وسعادة الآخرة بإذن الله. غدا الشباب عندهم الشيخ مهدي يسميها حفلة اللي هي البرايم، سيخرج اثنين من الشباب غدا، ويعلم الله كلكم أحببناكم في الله عز وجل، ونتمنى أن لا يخرج أحد، لكن هذه يعني طريقة المسابقة. أتمنى إن شاء الله نلقاكم على خير غدا. طبعا ما عندنا يعني فقرة تدبر، ألتقيكم إن شاء الله يوم الأربعاء، وضيفي شيخنا وحبيبنا الشيخ ياسر الدوسري سيكون معنا إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله. أيضا قبل أن نختم ونوزع الشباب والأحباب، نوعدكم إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون هناك بإذن الله مفاجآت وفقرات طيبة تنال إعجابكم. وعدتكم بداية الاستضافة أن أبشركم بماذا حصل في مشروع مثل أجله. طرحنا في تويتر عن طريق مكتب الدعوة بشمال بيشة مكتب نور، كلا يساهم بما تجود به نفسه. وصلت التبرعات في 4 أيام أو 5 أيام 430,000 ريال.
ما شاء الله تبارك الله.
هذا المشروع نبشركم يؤتي ثماره في كل مكان ولله الحمد. لا من سلة غذائية وزع على أكثر من بيت سلة غذائية. في كل يوم يفطر في أكثر من 15 مخيم إفطار صائم. كل يوم يفطر أكثر من 3,000 صائم في كل يوم ولله الحمد، أو يومين عمرة أو عمرتين تذهب إلى مكة. والمشروع إن شاء الله نأمل إلى معنا، بيقولون زحمة في الحرم لكن الله يعين إن شاء الله الله يخارجهم، يعني أغلبهم اللي مسلم جديد واللي أول مرة يذهب إلى العمرة، في كل يوم يذهب باصين ويرجعون اليوم الثاني أو اليوم اللي بعده. يعني المشروع أن نعمر إن شاء الله في رمضان أكثر من 1500 معتمر بإذن الله من أجر هذا المشروع اللي ساهمتم فيه. أيضا أحبابي الكرام، في هذا المشروع يعني كان في خير عظيم سنبشركم به ونخبركم به إن شاء الله في الأيام القادمة. نستأذنكم ونودعكم حبايبنا الشباب، وبإذن الله نراكم إن شاء الله على خير. الله يحفظكم ويوفقنا وإياكم، واللي بيلتقي غدا ربما لا نلقاه، فنودعكم إن شاء الله ونلتقي على خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. تفضل.
أشهدكم الله.